أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهذه الآية الكريمة تصف لنا نوعا هاما من أنواع السحب، والسحب هي كم من الرياح الذي يحمل بخار الماء. وانظروا معي حضراتكم إلى دقة التعبير القرآني: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. ولا يمكن أن تتكون السحب إلا بتصريف الرياح، إلا بحركة الرياح. وأشرنا في حلقة سابقة إلى أن الرياح هي جزء من الغلاف الغازي للأرض يتحرك حركة مستقلة عن حركة الغلاف المرتبطة بجاذبية الأرض. وهذه الحركة المستقلة لها أسباب كثيرة، منها التباين في درجات حرارة المناطق المختلفة على سطح الأرض، منها التباين في ضغط كتل الهواء، التباين في ضغط كتل الهواء على سطح الأرض، ومنها أيضا التباين في معدل احتكاك هذه الكتل الهوائية بتضاريس الأرض المختلفة، أشكال سطح الأرض المختلفة. وهناك أسباب أخرى كثيرة، لأن كتلة الهواء الموجودة فوق موقع معين من الأرض، هذه الكتلة تأخذ كثير من صفات هذه المنطقة الأرضية: درجة الحرارة، درجة الرطوبة، درجة الشفافية، الضغط. ولذلك تتباين طبائع الكتل الهوائية على سطح الأرض، وتتحرك الكتل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، تتحرك أفقيا على سطح الأرض وتتحرك رأسيا، لأن نطاق المناخ أو نطاق الرجع تتباين فيه درجات الحرارة، يتبرد باستمرار من سطح البحر إلى أعلى حتى تصل درجة الحرارة فيه إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق مستوى سطح البحر. يقول رب العالمين: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فلولا تحرك الرياح ما تكونت السحب. وأشرنا أيضا في لقاء سابق إلى أن الغالبية الساحقة من سطح الأرض مغمور بالماء، 71% من مساحة سطح الأرض الهائلة مغمورة بالماء، وأن اليابسة لا تشكل أكثر من 29%، وأن حركة الرياح فوق الكتل المائية، البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار، كتل الجليد، كل ذلك يؤدي إلى شحن الرياح ببخار الماء فيتكون السحاب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، لولا حركة الرياح ما تكون سحاب. ثم قال رب العالمين: فيبسطه في السماء كيف يشاء. نوع رئيسي من أنواع السحب ما يسميه العلماء السحب الطباقية، وهي أقرب السحب إلى سطح الأرض. والسحب تتكون على مستويات مختلفة من سطح الأرض: سحب منخفضة من 2 إلى 7 كيلو تقريبا، سحب متوسطة من 7 إلى 15 كيلو أو 17 كيلو تقريبا، وسحب قد تعلو ذلك بقليل، سحب مرتفعة. ولذلك نقول أن السحب المنخفضة تتحرك حركة أفقية أساسا، تتحرك السحب الباردة المحملة ببخار الماء تتحرك فوق السحب الدافئة الجافة، أو السحب الباردة النازلة من فوق إلى أسفل لتوجد تحت طبقة باردة عالية الضغط. هذا التحرك هو الذي يكون السحب الطباقية، والسحب الطباقية تتحرك عادة في شكل أفقي، لأن الرياح تأتي وتتحرك بطريقة أفقية، فتدفع الرياح هذه الكتل من السحب. فيقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هذا النوع الرئيسي الأول من أنواع السحب، السحب الطبقية المنبسطة في صفحة السماء بعشرات الكيلومترات في الطول وبعشرات قليلة من الأمطار في السمك، ويجعله كسفا حينما تتحرك هذه الكتل بطريقة أفقية تتبين فيها نسبة الرطوبة، وتبدأ هذه الرطوبة في التكثف فتتقطع هذه الكتل نتيجة للحركة الأفقية ونتيجة لتباين نسبة الرطوبة فيها، تتمزق إلى كتل وهي الكسف فيجعله كسفا، فترى الودق يخرج من خلاله نتيجة لتلقيح السحب بنوى التكثف. يأتي غبار أو تأتي جسيمات صلبة مختلفة من الهباءات الموجودة في الغلاف الغازي للأرض، أو عاصفة ترابية تهب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فتمنح هذه السحب المحملة ببخار الماء بنوى التكثف، وبمجرد أن يتكثف الماء فيها ويصل إلى قطرات قابلة للسقوط تتمزق هذه السحب إلى قطع منفصلة عن بعضها البعض، ومجرد تمزقها يبدأ المطر في النزول. وتقول الآية الكريمة فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. المطر خير، فإذا نزل في منطقة عمرها وخضرها وكان بشرى خير لأهلها. ولذلك يصف القرآن الكريم في هذه الآية القرآنية الكريمة نوعا أساسيا من أنواع السحب، وسحب أنواع كثيرة ولكنها تجمع في مجموعتين كبيرتين: سحب طباقية تتحرك قربا من سطح الأرض، وعادة تكون بمساحات أفقية كبيرة تقدر بعشرات الكيلومترات المربعة، وبسمك قليل يعني لا يتعدى بضع عشرات من الأمتار، وهي أكثر السحب شحنا أو شحنا ببخار الماء، ولذلك فهي أغزرها إمطارا. فيقول رب العالمين فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هذا النوع نوع رئيسي من أنواع السحب، ويقسم إلى أنواع أخرى كثيرة متعددة لا داعي لتفصيلها الآن، ولكنها تجمع كلها في نمط السحب الطبقية. هذه السحب الطبقية غير مصحوبة بتكون الرعد أو البرق، غير مصحوبة بنزول البرد، لأن هذا يتكون في نوع آخر من السحب، نوع من السحب المرتفعة التي تتكون في نطق أعلى بكثير من نطاق السحب الطبقية، ووصفه القرآن الكريم بوصف السحب الركامية التي تركم أي تلقى وتجمع في مرتفعات أعلى، فينتج عن هذا الركم أنها تتبرد برودة شديدة فيحدث تبريد شديد لقطرات الماء فتتحول إلى كريات البرد أو إلى بلورات الثلج، وهنا يحدث الرعد والبرق وهما مصاحبان فقط للسحب الركامية. ولذلك لم يأتي ذكر للرعد والبرق في آية سورة الروم، لأنها تصف نمطا خاصا من السحب يجمعه العلماء تحت مسمى السحب الطبقية. هي سحب منخفضة تنبسط لمساحات طويلة في السماء، تقدر هذه المساحات بعشرات الكيلومترات المربعة، وبسمك قليل يسمح لها بالتمزق والتقطع نتيجة لتلقيحها بنوى التكثف، وحينما يبدأ قطرات الماء في التكثف فيها وتتكثف عادة في قطيرات صغيرة للغاية لا يكاد قطر الواحدة منها يتعدى الميكرون 1/1000 من المليمتر، وهذه الطائرات طبعا لا يمكن أن تنزل بالجاذبية الأرضية إلا إذا تجمعت، فمع دفع هذه السحب بطريقة جانبية تتراكم هذه الطائرات على بعضها البعض، ومع تلقيحها بنوع التكثف تزداد قدرتها على تكثيف بخار الماء، فتنمو هذه الطائرات نموا يسمح لها بالنزول إلى سطح الأرض على هيئة المطر. وإذا لم تنمو القطيرة إلى الحجم الكافي فنلاحظ أنها يمكن أن تتبخر بالكامل وهي تتحرك من السحابة في النطاق الجاف بين السحابة وسطح الأرض. ولذلك يقول رب العالمين أن هذه الصحف تتمزق إلى كسف إلى قطع نتيجة للحركة الأفقية هذه، وبمجرد تمزقها بالرياح العاصفة المحملة بنوع التكثف فيعينها ذلك على مزيد من التكثف على قطيرات الماء حتى تصل إلى كتلة تسمح لها بالنزول إلى سطح الأرض بفعل الجاذبية أو بالتبرد حتى تتحول إلى بلورة من بلورات الثلج. فحينها تنزل هذه البلورات الثلجية يعني تحتاج إلى درجات حرارة كبيرة نسبيا حتى تسيل وتصل مطرا إلى سطح الأرض. ولكن يصف هذه الآية في سورة الروم وصف دقيق للغاية، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ويعجب الإنسان لهذه الدقة العلمية الرائعة في وصف ظاهرة من ظواهر السحب لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها ولا إدراك لها في زمن الوحي ولا لقرون عديدة بعد زمن الوحي. هذه التصنيفات لأنواع السحب إلى سحب طباقية تتكون على مستويات منخفضة من سطح الأرض وغير مصاحبة بالرعد أو البرق وغير مصاحبة بالبرد، وسحب ركامية تتكون في مرتفعات أعلى بكثير وبطريقة مغايرة تماما لتكون السحب الطباقية بطريقة مغايرة تماما لتكون السحب الطباقية وهي مصاحبة بالرعد والبرق. هذا التمايز الذي جاء في آيتين قرآنيتين كريمتين يؤكد لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم ليس من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه الومضات العلمية المبهرة التي أنزلت من قبل 14 قرنا في كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، أنزلها ربنا تبارك وتعالى لحكمة بالغة تشهد له بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، تشهد له بالقدرة على البعث كما خلق أنه قادر على إثناء ما قد خلق وعلى إعادة بعثه من جديد، كما تشهد له بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه، وتشهد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. من كان يدري قبل 14 قرنا أن هناك سحب طباقية تتكون بطريقة أفقية وتنبسط في السماء بهذه الطريقة الأفقية لمساحات كبيرة وتمزق إلى كسف فينزل منها المطر نتيجة لهذا التمزق، وبين سحب ركامية تتكون في مساوات عليا يصفها القرآن الكريم أنها كالجبال ولم تدرك هذه الحقيقة إلا بعد ركوب الإنسان للطائرات، يعني يصف السحب الركامية بأنها على هيئة الجبال السامقة والتي تفصلها أودية سحيقة تماما كالجبال، ولا هذه الصورة لم تدرك أبدا إلا بعد أن ارتاد الإنسان الفضاء وركب الطائرات ورأى هذه السحب في المستويات العليا التي تزيد عن 7 كيلومترات، فرأى هذه السحب الركامية وهي سحب مصاحبة بالرعد والبرق ومصاحبة بتكون البرد، والبرد يلعب دور أساسي في ظاهرة الرعد والبرق. يصف القرآن الكريم كل ذلك وصفا علميا دقيقا بإحاطة وشمول يعجز عنهما العلم المعاصر، ولم يصل الإنسان إلى فهم شيء من ذلك إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا التفصيل في الإشارة إلى ظاهرة كونية وهي ظاهرة السحب، وهذه الإحاطة بالأنواع الرئيسية للسحب بين سحب طباقية وصفتها الآيات القرآنية الكريمة في سورة الروم وسحب ركامية وصفت في آية أخرى مما يقطع لكل ذي بصيرة وكل ذي عقل وكل ذي حيدة بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأن النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه ما ابتدع هذا القرآن من عنده، ولكنه وحي أوحي إليه، وكما يقول ربنا تبارك وتعالى في وصفه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك أيها الإخوة والأخوات الكرام، نقول أن فهم هذه الآيات العلمية في كتاب الله في إطار الحقائق العلمية التي توفرت لنا في هذا العصر، عصر تفجر المعرفة العلمية، عصر العلم والتقنية الذي نعيشه، فهم ذلك في إطاره بعد فهم دلالة الألفاظ اللغوية وفهم أسباب النزول وفهم المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم جهود المفسرين السابقين، يعطينا بعدا آخر للدلالة على معنى الآية القرآنية الكريمة. نفهم هذه الآية فهما أعمق وأحسن وأفضل، كما يؤكد لنا حقيقة لا بد لنا من إدراكها من دراسة هذه الآية الكونية، وهي سبق القرآن الكريم وبالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون في زمن لم تكن هذه الحقائق متوفرة لأي من البشر على الإطلاق، لأنها لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرنين الماضيين. ذكرها في كتاب الله بهذا التفصيل العلمي الدقيق يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ويشهد بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق التي يحاول أعداء الإسلام نكرانها وضحضها في زمن تتعرض فيه الأمة الإسلامية لهجمة شرسة من كل قوى الكفر والشرك والضلال، عرضها على الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بالمنطق السوي وبالأسلوب العلمي المبني على الحقائق العلمية المتاحة، لمما يؤكد لكل ذي بصيرة أن هذه الادعاءات بإنكار نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبإنكار حقيقة القرآن الكريم بأنه كلام الله المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفا في نفس لغة وحيه، يبطل هذه الادعاءات بالكامل ويقيم الحجة على كل ذي عقل وكل ذي منطق وكل ذي بصيرة في معركة قد أسقط من أيدينا فيها كل سلاح نستطيع الدفاع به عن ديننا وعن قرآننا وعن مقدساتنا وعن أنفسنا ودمائنا وأعراضنا. علينا أن نحسن توظيف هذه الحقائق العلمية المبهرة التي جاءت في كتاب الله والتي جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الإسلام وعن المسلمين، وضحضا لدعاوى المبطلين، لعل الله تعالى أن يجعل لنا من هذا الضيق فرجا وأن يجعل لنا من هذه الهزيمة نصرا مؤزرا إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.